منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تعلن الكشف في المستقبل عن منجزات فضائية جديدة بعد وضع قمر إيراني في المدار. قالباف يؤكد للنخالة مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. القضاء العراقي يؤكد عدم إمكانية التدخل بحل البرلمان، والإطار التنسيقي يدعو لاحترام المؤسسات. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ستزيح الستارة في المستقبل عن منجزات جديدة في مجال العلوم الجوفضائية. وأشاد رئيس بالعلماء الإيرانيين وإتمامه مشروع القمر خيام الذي تم إرساله إلى مداره بنجاح وبدأ القيام بمهامه، معتبرا ذلك من المفاخر التي تميز بها الخبراء والمتخصصون بمنظمة الجوفضاء الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني أهمية هذا النوع من العلوم لمساهمته في تطوير البلاد وتنميتها على كافة الصعد، مضيفا أن حكومته تسعى للتعويض عن التباطؤ الذي شهدته المؤسسات المعنية بهذا المجال في الدورات السابقة. أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية استقبالها بيانات أولية من القمر الصناعي خيام الذي أطلق أمس من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مدار 500 كيلومتر عن سطح الأرض. وأضافت المنظمة أن إرسال الأوامر واستقبال المعلومات من هذا القمر الصناعي يتم وفق الخوارزمية المشفرة التي تم تضمينها فيه بالفعل من قبل باحث منظمة الفضاء. وفي هذه العملية لن تتمكن أي دولة ثالثة من الوصول إلى معلومات، وهذا القمر الصناعي غير صالح للأغراض العسكرية لدول أخرى. للمزيد بشأن إطلاق القمر الصناعي الإيراني خيام واستقراره في المدار نتابع هذا التقرير.
تم إطلاق القمر الصناعي الإيراني خيام بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية سويفيز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. القمر الصناعي الإيراني خيام الذي يبلغ وزنه 600 كيلوغرام استقر في مداره المحدد سلفاً.
القمر الصناعي الإيراني خيام يشكل خطوة كبيرة للغاية لتوفير البيانات الفضائية للدولة، ويمكننا استخدام صوره بدقة عالية لتوسيع تطبيقات الدولة الفضائية في مجالات البيئة والزراعة.
يتم تنفيذ جميع الأوامر المتعلقة بالتحكم وتشغيل هذا القمر الصناعي وإصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد إطلاقه من قبل خبراء إيرانيين متواجدين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إلى ذلك أكد المدير العام لعمليات منظمة الفضاء الإيرانية علي رضا نعيمي أن الأقمار الصناعية المخصصة لتصوير سطح الأرض تقدم خدمات في عدة مجالات، أبرزها توفير خرائط مدنية وأخرى ثلاثية الأبعاد للمناطق التي يتم مسحها، إضافة إلى توفير نماذج تصويرية خاصة بالقطاع الزراعي، كما تستخدم هذه الأقمار في إعداد إحصائيات للمحاصيل الزراعية. ويمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الأقمار الصناعية يقدم خدمات أيضا في مجال إدارة الأزمات والمجالات المتعلقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وفيما أكد مدير التشغيل والعمليات في وكالة الفضاء الإيرانية علي رضا نعيمي أن القمر الصناعي خيام استقر بنجاح على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض وهو الآن في وضع مناسب. أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية أنها استقبلت بيانات أولية من القمر بعد نصف ساعة من استقراره في المدار.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن تقديره لمواقف عمان وجهودها في مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. وفي اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، ندد أمير عبد اللهيان بالعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة مشيرا إلى عقدة مشاورات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية بهذا الخصوص. من جهتها أشاد البوسعيدي بدور إيران البناء في مفاوضات رفع الحظر، معتبرا التوصل إلى اتفاق يصب بمصلحة جميع الأطراف. وفي الشأن الفلسطيني، لفت وزير الخارجية العماني إلى دعم مسقط تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير كافة الأراضي المحتلة. قالباف في اتصال هاتفي مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخال اعتبر هذه الحركة واحدة من أكثر فصائل المقاومة كفاحا ضد الكيان الصهيوني، كما عز المسؤول الإيراني باستشهاد بعض قيادي الجهاد خلال الاعتداء الصهيوني الأخير على قطاع غزة. بدوره أعرب النخال عن تقديره لمواقف البرلمان الإيراني المؤيدة للقضية الفلسطينية، مبينا أن العملية الأخيرة وحدت صفوف المقاومة داخل وخارج فلسطين. وجه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس تهديدات مباشرة طالت شخص الأمين العام للحركة زياد النخالة، وزعم غانتس أنه لا توجد أي ضمانة للنخالة وأن حياته مستهدفة من قبل الكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
فشل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تحت وطأة صواريخ سرايا القدس لم تتعظ منه تل أبيب، بل عادت لتطلق التهديد والوعيد بتكرار سيناريو إرهابها وجرائمها من جديد. وزير حرب الاحتلال بني غانتس، ورغم إقراره بقدرة الجهاد الإسلامي العسكرية قائلا إنه لا يمكن الاستهانة بها خاصة وأنها تملك نحو 7000 صاروخ، وجه تهديدات مباشرة عبر القناة الإسرائيلية العامة كان 11 تطال شخص الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة.
لا توجد أي ضمانة للنخالة، حياته مستهدفة من قبل إسرائيل. زياد النخالة يقف على رأس منظمة إرهابية، لا توجد له أي ضمانات على حياته ولا في أي مكان يتواجد فيه.
وفيما حذر غانتس من أنه في حال خرق وقف إطلاق النار فسوف تستخدم تل أبيب كل قواتها اللازمة، نفى أن تكون حكومة الاحتلال تعهدت بالإفراج عن أسرى الجهاد الإسلامي في إطار الهدنة معها، وقال إنه سيبحث هذا الملف مع مصر، كما اشترط تقديم تسهيلات لإعادة إعمار قطاع غزة بإعادة 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين. يأتي هذا فيما يخيم التوتر على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة بعد اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس ومرافقيه، وسط مخاوف داخل كيان الاحتلال من تنفيذ عمليات ردا على العملية بحسب مسؤولين إسرائيليين، مخاوف أشارت إليها أيضا تقارير عبرية متحدثة عن تعظم القلق الإسرائيلي من تعاون متزايد جرى وصفه بالخطير بين كتائب الأقصى في نابلس وجنين وبين عناصر الجهاد الإسلامي.
اعترف مسؤول صهيوني بأن الصواريخ التي استخدمتها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي تجاه القدس المحتلة كانت دقيقة للغاية، مشيرا إلى قواتها التدميرية في المناطق المستهدفة. وشن الاحتلال عدوانا كبيرا على قطاع غزة الجمعة الماضية، استمر 3 أيام، سقط على إثره 45 شهيدا منهم 14 طفلا بالإضافة إلى 300 إصابة، وهو ما دفع سرايا القدس للرد على العدوان بإطلاق مئات الصواريخ نحو المستوطنات المحاذية لغزة والقدس المحتلة وتل أبيب. إلى ملف العراقي، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم إمكانية التدخل بقضية حل مجلس النواب، وأكد أنه لا يجوز لأي جهة فرض حل لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور، معتبرا أن البرلمان يتم حله بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. جاء ذلك ردا على طلب زعيم التيار الصدري من القضاء العمل على حل البرلمان بنهاية الأسبوع المقبل وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. بدوره جدد الإطار التنسيقي موقفه بضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، داعيا القوى السياسية للعمل سوية حفاظا على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناء للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية. حول مطالبة السيد مقتدى الصدر بحل البرلمان وإمكانية إجراء ذلك من الناحية القانونية. نتابع الحوار التالي مع الخبير القانوني علي التميمي.
هناك رأي بهذا الموضوع بالنسبة لحل البرلمان. الرأي الأول يرتكز يستند على المادة 64 من الدستور، وهو الحل الذاتي للبرلمان، بأن يحل البرلمان نفسه بنفسه بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي زائد واحد، ثم يدعو رئيس الجمهورية خلال 60 يوم من تاريخ الحل لانتخابات عامة في البلد. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول يجوز للمحكمة الاتحادية أيضا بحكم الولاية العامة واستنادا للمادة 59 من القانون المدني، بكون البرلمان يعني عجز عن أداء مهامه بهذه الفترة. أصحاب هذا الرأي يرتكزون على المادة 59 من القانون المدني والمادة 74، ويقولون لا يجوز للقضاء أن يمتنع عن إصدار القرارات، وطبعا كل الآراء محترمة. مسألة حل البرلمان منصوص عليها أيضا كما قلنا بالمادة 64، والحل يكون بطريقتين. الطريقة الثانية طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية مشترك، وموافقة أيضا الأغلبية المطلقة. هذا الحل الثاني غير ممكن في الوقت الحاضر بسبب أن الحكومة تصرف أمور يومية. إذا ما حل البرلمان بهذه الطريقة تواصل حكومة السيد الكاظمي تصريف الأمور اليومية لحين انتخاب حكومة جديدة. طبعا الذي يقرر ذلك هي المحكمة الاتحادية، وسبق للمحكمة الاتحادية أن أقيمت أمامها عدد من الدعاوى، طالب أكثر من 3 دعاوى طالبوها بحل البرلمان، فردت الدعاوى وقالت هذا ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية وإنما هو من اختصاص البرلمان، يعني الحل الذاتي. ردت المحكمة الاتحادية هذه الطلبات، ويعني بالنسبة للدعاوى عندما نظرتها. الآن عندما يقدم لها طلب جديد، المحكمة الاتحادية تعتمد على الأدلة التي تقدم من المدعي من المدعى عليه، وبالنتيجة قد يكون استفسار هذا يقدم إلى المحكمة الاتحادية، وقد يكون على شكل دعوة. وبكل الأحوال قرارات المحكمة الاتحادية استنادا للمادة 94 من الدستور هي باتة وملزمة للسلطات كافة.
إلى سوريا، حيث أعلن الجيش السوري مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي أبو سالم العراقي خلال عملية نوعية في بلدة عدوان بريف درع الغربي، بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف. كما أكد مصدر أمني أن القوات السورية نفذت عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية انغماسية من جنسيات مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، مما أسفرت عن سقوط معظم الإرهابيين بين قتيل وجريح. هذا وأفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات التركية وجماعاتها المسلحة قصفت بالمدفعية مواقع قصد بالريف الشمالي لمحافظة حلب. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المحكمة الإدارية في تونس توقف العمل بقرار الرئيس سعيد عزل عدد من القضاة. الصين تنهي مناوراتها قرب تايوان وتتهم أمريكا بالسعي لخلق أزمة جديدة بالجزيرة. واشنطن تعلن عزمها إجراء تدريبات في دول البلطيق ونشر قوات إضافية في المنطقة. من جديد أهلا بكم. دعت الأوساط الإسرائيلية للتعامل بمنتهى الجدية مع تحذيرات الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في خطاب عاشوراء، ووصفتها بالتهديدات الاستراتيجية. وبحسب هذه الأوساط فإنه بات على الكيان الإسرائيلي التعامل والتفكير جيدا مع تهديدات سيد نصر الله الجديدة حول عدم القيام بأي عمل عدائي ضد أي إنسان في لبنان، خاصة أن الكيان الإسرائيلي جرب من قبل رد حزب الله على أي اعتداء. المزيد في التقرير التالي.
تعامل الكيان العبري كعادته مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمنتهى الجدية، ووصلت الرسالة لجميع الأطراف المعنية بالمفاوضات حول الحدود البحرية، وعلى إسرائيل إعطاء أجوبة واضحة، وإلا فإن الأمور ستذهب نحو التصعيد، وبات عليها بحسب الأوساط الصهيونية التعامل والتفكير جيدا مع تهديداته الجديدة حول عدم القيام بأي عمل عدائي ضد أي إنسان في لبنان، خاصة أن إسرائيل جربت من قبل رد حزب الله على أي اعتداء.
قال حزب الله حسن الصالح.
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله صعد مرة أخرى ووجه تهديدات ضد إسرائيل في خطاب له بعد نهاية العملية في غزة وقبيل حصول تفاهمات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، فكم يجب أن نتعامل مع تهديداته بجدية؟
يجب التعامل بجدية مع هذه التهديدات، ونصر الله ليس جزءا من المفاوضات لكنه صاحب الصلاحية، وهو يريد تحقيق أمرين، فإذا قامت إسرائيل بتأجيل استخراج الغاز من كريش فهذا يعني أنه تم الإصغاء لكلامه، وأنه لن يتم الموافقة على التنازل عن جزء من حقل قانا لإسرائيل أو تعويض إسرائيل عندما يستخرج الجانب اللبناني الغاز. بالإضافة إلى ذلك فقد تكلم عن أمر جديد وقد قال لا تنفذ اغتيالات على أرض لبنان لا ضد فلسطينيين أو غيرهم.
كبار قادة العدو دعوا الحكومة الإسرائيلية المأزومة في الصراع مع الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية للتنبه إلى الخطر الأكبر عليها، وهو حزب الله الذي يقف أمينه العام السيد حسن نصر الله ليهدد إسرائيل استراتيجيا.
يجب أن ننظر إلى سلم الأولويات، حيث يوجد لإسرائيل مشكلة جوهرية أكثر في الشمال وأكثر خطورة هي حزب الله، ويجب أن ندرس إذا كنا سنقوم بعمليات استباقية ضد الحزب، وهذا يمكن أن يكون بداية لدى الحكومة الجديدة. يمكننا أن نؤجل موضوع غزة، لكن هل يمكن أن نقبل أن يقف نصر الله ويقول قبل أسبوعين إنني سأهاجمك استراتيجيا في أهداف منصات الغاز أو في كل إسرائيل؟ فهو يقلقنا اليوم جدا.
أخيرا حذرت أوساط صهيونية من أن إسرائيل ستكون مخطئة جدا إذا اعتقدت أن أي مغامرة ضد حزب الله ستكون على غرار المغامرات في غزة، لأن المواجهة مع الحزب ستكون مكلفة في الخسائر وحساباتها مختلفة كليا.
إلى تونس، حيث أوقفت المحكمة الإدارية في تونس تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد عزل عدد من القضاة الصادر في حزيران الماضي. قال متحدث المحكمة عماد الغابري أن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة إلى عدد من القضاة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجارية العمل بها خلال التحقيق. وكان سعيد أمر بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات بملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته. حول عودة المواجهة بين القضاء التونسي والرئيس قيس سعيد، من جديد إليكم هذا التقرير.
من جديد يعود الجدل بين الرئيس التونسي قيس سعيد والقضاء إلى الواجهة، حيث أوقفت المحكمة الإدارية في البلاد عددا من قرارات سعيد بشأن إعفاء وعزل بعض القضاة التي أصدرها في يونيو حزيران الماضي، وشملت إقالة 57 قاضيا ولاقت معارضة كبيرة في أوساط القضاة، وقررت المحكمة الإدارية إيقاف 50 منها. متحدث المحكمة الإدارية عماد الغابري قال إن إيقاف قرار عزل 50 من القضاة جاء لعدم توفر الموجب القانوني، مضيفا أن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري العمل بها خلال التحقيق. من جهته أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي أن نحو 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة المعزولين. هذا بينما قال أحد المحامين إن المحكمة رفضت استئناف 7 قضاة آخرين على الأقل. هذا وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال في مرسوم القضاة المذكورين متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قال جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من منظمة العفو الدولية. ومنذ 25 من يوليو تموز عام 2021 تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين قام الرئيس بفرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، وقد فاقم الاستفتاء على الدستور الذي جرى مؤخرا الأزمة.
إلى ملف الصين، حيث أعلنت الصين انتهاء تدريبات عسكرية قرب تايوان التي انطلقت الأسبوع الماضي احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة. ومددت الصين أكبر مناورات على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربع التي كانت مقررة في الأصل. وقال الجيش الصيني في بيان أن قواته أكملت بنجاح مهام مختلفة خلال التدريبات الأخيرة، واختبرت بشكل فعال القدرة القتالية أثناء العمليات المشتركة، مضيفا أنه سينفذ بانتظام دوريات الاستعداد القتالي في مضيق تايوان. اتهمت الحكومة الصينية الجانب الأمريكي بتكثيف وجودها العسكري في المنطقة لخلق أزمة جديدة في مضيق تايوان. وزير الخارجية الصينية وانغ يي أكد أن واشنطن تقوم بتوحيد شركائها لصب الزيت على النار وتصعيد الموقف في المنطقة، محذرا من الاستفزازات التي قد ترتبها القوى المؤيدة لاستقلال تايوان. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أن الولايات المتحدة ستجري تدريبات عسكرية في دول البطليق. وأكد أوستون أن هذه التدريبات ستقوم بنشر قوات إضافية في هذه المنطقة وجناحها الشرقي. وكان الرئيس الأمريكي كشف عن مخطط لتعزيز الوجود العسكري في أوروبا، زاعما أن ذلك سيمكن حلف الناتو من الرد على أي تهديد ومن أي مصدر. من جهتها اعتبرت الخارجية الروسية أن مثل هذه المشاريع لن تعود بالنتائج المتوقعة على واشنطن، مستبعدة أن يتم تعزيز الأمن بالدول التي وافقت على نشر وحدات أمريكية على أراضيها. قالت موسكو أن العالم يتجه إلى حافة الهاوية في ظل الغارات التي تشنها كييف على محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيا. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت الأمم المتحدة بتصرفها بشكل غير مسؤول عبر عرقلتها مهمة الوكالة الذرية في زابوروجيا، معتبرة ما يقوم به الجانب الأوكراني بهذا الخصوص أنشطة إجرامية. تواصلت لليوم الثالث المواجهات المسلحة بين وحدات حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً قرب مطار عتق مركز محافظة شبوة اليمنية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الانتقالي تدفع تعزيزات عسكرية للمدينة الواقعة شرق اليمن، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى خلال الاشتباكات. تمكنت القوة البحرية الإيرانية من صد هجوم لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر. مصدر مسؤول بالقوة البحرية أفاد بأن فريق المواكبة بقيادة المدمر جمران وصل إلى الموقع بعد تلقيه نداء استغاثة بالاعتداء على سفينة إيرانية، مشيرا إلى وقوع اشتباك مع الزوارق المهاجمة ما أجبرهم على الفرار. أحبتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: طهران تعلن الكشف في المستقبل عن منجزات فضائية جديدة بعد وضع قمر إيراني في المدار. غالباف يؤكد للنخالة مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. القضاء العراقي يؤكد عدم إمكانية تدخله بحل البرلمان، والإطار التنسيقي يدعو لاحترام المؤسسة. سمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نتناول فيه حقائق السياسات الأمريكية المراوغة في العالم وأساليب التعاطي الأمريكي مع قضايا العالم. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، والتي تمت الأسبوع المنصرم، وما خرجت به هذه الجولة من نتائج وما خلفته من تداعيات. عنوان الحلقة: إمبراطورية الشيطان تكافح من أجل حفظ قوتها الإمبريالية.
سيداتي أنساتي سادتي، تحية لكم من جديد. شهدت لقاءات جو بايدن الدبلوماسية في إسرائيل والمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وعلى هامش جولة بايدن للمنطقة، مساعي للإمبراطورية الأمريكية لتعزيز هيمنتها في المنطقة. وجاءت جولة الرئيس بايدن في وقت تغلغل فيه النفوذ الاقتصادي الصيني في غرب آسيا، وكان فلاديمير بوتين يستعد لزيارة إيران في زيارة نادرة وغير متوقعة. فبعد يومين من إقرار الكونغرس لمشروع قانون لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 840 مليار دولار، حضر الرئيس بايدن قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، وأعلن بايدن المحاطة بحلفاء الولايات المتحدة الاستبداديين في المنطقة: لن نتنحى ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز الأستاذ هشام لهبيشان، الكاتب والمحلل السياسي من الأردن. بداية، أستاذ هشام لهبيشان، السلام عليكم. ما هي نوايا أمريكا من حضور قمة جدة رغم مقاطعة الرئيس بايدن لولي العهد السعودي؟ تفضل.
بالبداية يجب تأكيد نقطة هامة هنا، أن زيارة الرئيس الأمريكي جاءت في وقت بدأت تنخفض به شعبية الحزب الديمقراطي وشعبية جو بايدن في الداخل الأمريكي بشكل كبير. نرى أن هناك تضخم في الأسعار، نرى أن هناك مؤشرات على أزمة اقتصادية بدأ يعيشها الداخل الأمريكي، نرى أن هناك سياسة أمريكية سلبية بالتعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية، تولدت عنه أزمة داخلية أمريكية اقتصادية بدأ يلمسها بشكل واضح المواطن الأمريكي من خلال أسعار الطاقة المرتفعة، من خلال أزمة الغذاء التي وارتفاع أسعار الغذاء في الداخل الأمريكي. هناك أزمة حقيقية يعيشها الداخل الأمريكي اليوم. جو بايدن بذهابه إلى قمة جدة حاول قدر الإمكان حث دول الخليج وخصوصا الجانب السعودي على زيادة إنتاج الطاقة، على زيادة حصته وصادراته من النفط إلى الخارج برقم كبير، وهذا يعني يخص معظم دول الخليج. ثانيا، زيارة الرئيس الأمريكي بالدرجة الثانية حتى ولو كانت المقصود منها هدف إعلامي، على الأقل للحفاظ على أسهم الحزب الديمقراطي والرئيس جو بايدن لدى اللوبيات الصهيونية في الداخل الأمريكي، هدفه محاولة إدماج إسرائيل مع دول المنطقة، إدماجها بحلف ضد إيران، إدماجها بمشاريع مختلفة، إدماجها بمشاريع اقتصادية، بمشاريع تجارية، بمشاريع عدة في المنطقة، لإظهار أن الرئيس الأمريكي يسعى لدمج إسرائيل مع دول المنطقة. ثانيا، الملف النووي الإيراني كان حاضرا بقوة بهذه القمة. حاول الرئيس الأمريكي أن يبين لهذه الدول المجتمعة أن أمريكا ما لديها مشروعها لهذا الملف، لديها نوايا سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية تخدم الجانب الصهيوني، لديها ملف كامل لمشاريع الأمن في المنطقة، هي لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة. رابعا، الملف الروسي، الملف الروسي والصيني لم يغب عن قمة جدة. كان حاضرا بقوة على الطاولة. الرئيس الأمريكي يسعى جاهدا بعزل روسيا والصين عن دول المنطقة. نرى أن هناك توسع للعلاقات الروسية العربية، نرى أن هناك توسع واسع وملحوظ للعلاقات العربية الصينية. هذا يضر بمصلحة أمريكا، يضر بعلاقة أمريكا مع دول المنطقة. أمريكا لا تريد بالمطلق ونهائيا أن يكون هناك أي اتصال أو أي مشاريع مشتركة روسية صينية عربية بالمطلق. ومن أجل هذا جاءت زيارة بايدن للمنطقة، وهذا الهدف الرئيسي من زيارة بايدن إلى المنطقة، وهذا جزء كبير من النوايا التي جاء بها بايدن إلى المنطقة وحضر من خلالها قمة جدة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، منذ أن فقدت الولايات المتحدة سيطرتها على الشرق الأوسط، تحاول واشنطن إنشاء تحالفات جديدة بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية من أجل تعزيز هيمنتها. من الواضح أن الدعوة لهذا التحالف، وإن كان مقتصرا على الإعلام وبعض التصريحات الإسرائيلية والعربية، لكنه يعتبر أمرا يستفز الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمكن أن تفجر صراعا جديدا في المنطقة. لكن ما هو واضح أن أهداف جولة بايدن، وهذا ما اتضح بعد ختامها، كانت زيادة إنتاج النفط وترسيخ الكيان المحتل سيدا على المنطقة وحاكما مطلقا لها. أما القضايا المصيرية الأخرى التي ترتبط بالمنطقة لا سيما القضية الفلسطينية فقد غابت عن أجندة محادثات الجولة. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ هشام. هناك من يقول إن جولة بايدن حققت كامل أهدافها. أولا، ما هي هذه الأهداف؟ ثانيا، كيف استقبلت المنطقة هذه الجولة؟
بالنسبة لي أجزم بشكل كامل أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لم تحقق بالمطلق أي هدف من الأهداف التي تحدثنا عنها. الرئيس الأمريكي خرج من المنطقة خاسرا، عاد إلى الداخل الأمريكي بنتائج سلبية، لم يتحقق ما أراد له أن يتحقق من خلال زيارته وحضوره إلى قمة جدة. الرئيس الأمريكي بذهابه إلى قمة جدة بسلة الأهداف التي حملها لم يحقق أي شيء. إيران ما زالت لاعب رئيسي بالمنطقة، إيران هي من يتحكم ويدير ملفها النووي، إيران قوة عسكرية حاضرة وبقوة في المنطقة، ومعظم الحاضرين لقمة جدة بالفترة الأخيرة يعني خلال الأيام الماضية تحدثوا أنهم يريدون علاقات طيبة وعلاقات حسن جوار مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الأردن تحدثت بذلك، مصر تحدثت، هناك اتصالات ولقاءات مباشرة في بغداد بين السعوديين والإيرانيين، هناك تطبيع علاقات بشكل المباشر بين معظم الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ثانيا، بما يخص الملف الروسي الصيني وعلاقة العرب الروس والصين، أعتقد أن الرئيس الأمريكي أخفق بزيارته الأخيرة بمحاولة قطع هذه العلاقات. العلاقات مستمرة وتتوسع، وهناك إدراك كامل من معظم دول المنطقة وقادة هذه الدول أن الحليف الأمريكي لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الارتكال له، وأن زيارة جو بايدن إلى المنطقة هدفها هو إعلامي وهدفها هو فقط إرضاء الداخل الأمريكي، لا نوايا لدى الأمريكان لخدمة مشاريع المنطقة وأمن المنطقة. كما تحدثنا هناك إدراك كامل ووعي كامل، وأعتقد أن الزيارة لم تحقق أي من أهدافه، وهو عاد إلى أمريكا بشكل كامل. أستطيع أتحدث هنا وبالمطلق أنه عاد ولم يحقق أي من أهدافه، وعاد إلى أمريكا أكثر ضعفا. الحزب الديمقراطي يتهاوى بالداخل الأمريكي، تتهاوى شعبيته بالداخل الأمريكي، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي بزيارته هذه وأجزم وبالمطلق أنه لم يحقق أي أهداف سعى إليها من خلال زيارته إلى المنطقة، وهناك إدراك كامل من قبل اللوب الصهيوني أن زيارة الرئيس الأمريكي هي هدفها إعلامي داخلي أمريكي، ولن يكون هناك أعتقد أي دعم من اللوب الصهيوني للحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية المقبلة، وهناك يعني نستطيع أن نقول أنه عدم دعم بالمطلق من اللوب الصهيوني إلى جو بايدن والحزب الديمقراطي في المرحلة المقبلة، والزيارة أعادت جو بايدن وعاد من خلالها أكثر ضعفا إلى الداخل الأمريكي.
نعم أعزائي الكرام، لقد فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية حول زيادة إنتاج النفط، ورأى خبراء أن هذا الفشل لم يكن بسبب الدبلوماسية السيئة أو الزلات فحسب، وإنما بسبب الإخفاقات طويلة المدى في الاستراتيجية الأمريكية العامة. يزعم البيت الأبيض أعزائي الكرام أن هذه الجولة كانت ناجحة، لكنها لم تكن كذلك على الرغم من عدد كبير من الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلالها في مجالات الاستثمار والاتصالات والفضاء، وعادت إدارة بايدن خالية الوفاض بسبب السبب الوجودي للجولة أي زيادة إنتاج النفط السعودي، فإن السعوديين وعدوا فقط بالتشاور مع الولايات المتحدة بشأن قضايا النفط، بينما أصروا على أنهم غير قادرين على زيادة إنتاج النفط، ومضى السعوديون ليقولوا بتحدي أنهم سينقلون الأمر إلى أوبك، حيث من المرجح أن يفشل الروس والإيرانيون والفنزويليون أي زيادات مقترحة في الإنتاج.
مستمعين الأفاضل، وبالانتقال إلى ضيف عزيز آخر، الدكتور جواد العبودي الكاتب والمحلل السياسي والباحث بالشأن السياسي والإقليمي من العراق. دكتور جواد، السلام عليكم، حياكم الله. ما هي حقيقة الموقف السعودي بشأن اعتذارها عن زيادة النفط وإعلانها أنها ستبحث الموضوع مع سائر الأعضاء في منظمة أوبك بلاس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أختي العزيزة، متمنين لكم التوفيق والسداد والنجاح الدائم. أعتقد أن القرار ليس قراراً سعودية لزيادة إنتاجها أو العكس، أي النقص في الإنتاج، لأنه القرار هو قرار أمريكي، بحيث لا يحق للسعودية ولا حتى يحق لدول الخليج وبعض الدول العربية اتخاذ مثل هكذا قرارات إطلاقا، بل ولا يجرؤ أي حاكم من حكام الخليج وبالأخص المملكة العربية السعودية بمناقشة هكذا قرارات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القرار وهي الأول والأخير في إدارة حكم المملكة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وحتى تربويا. ولو شاءت أمريكا بزيادة إنتاج السعودية ضعف العدد لوافقت السعودية وبدون مناقشة. أما تصريح السعودية بشأن اعتذارها لزيادة النفط هي خدعة للمنظمة وغير صادقة بهذه الاعتذار، وطبعا هي قانونيا لا يحق أي عضو في المنظمة بزيادة الإنتاج حتى ولو برميل واحد، لأن السعودية هي تنفذ أوامر ما يطلبه منها أمريكا والغرب بزيادة الإنتاج أو نقص في الإنتاج. وللأسف الشديد أن منظمة أوبك لم تكون حازمة مع المملكة العربية السعودية أو قراراتها إطلاقا. الاعتذار أعتقد حتى وأن اعتذارت السعودية لا توفي بالتزامتها وستصدر النفط بزيادة كلما طلبت منها الولايات المتحدة الأمريكية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. عنوان الحلقة إمبراطورية الشيطان تكافح من أجل حفظ قوتها الإمبريالية.
مستمعينا الكرام، تستورد المملكة العربية السعودية كميات متزايدة من زيت الوقود والديزل الروسي لتحرير نفطها الخام للتصدير، بينما تستفيد السعودية من ارتفاع أسعار الطاقة، وقد استجابت الأسواق وفقا لذلك وارتفع سعر النفط بأكثر من 2% بعد هذه الرحلة. خلاصة القول واضحة أعزائي الكرام، السعوديون غير مهتمين بما تحاول إدارة بايدن تحقيقه، ولا يوجد حل سياسي في متناول اليد يمكنه تجاوز مخاوف الطاقة، كما لا يمكن للغرب استخدام هجوم روسيا على أوكرانيا لإعادة ضبط أسواق الطاقة الدولية. أمريكا التي فرضت عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد الانسحاب أحادي الجانب وغير القانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة، حولت قضية التعاون العسكري بين إيران وروسيا إلى ذريعة، وأعلنت أنها ستفرض عقوبات جديدة. ويأتي تكثيف الضغط على روسيا وإيران في موقف يشير فيه سلوك الدول الأوروبية إلى تغير في طبيعة ارتباط ومماشات العديد من هذه الدول بأمريكا. طيب، أعود إليك دكتور جواد العبود، يعني كيف تقارن بين قمتي جدة وطهران؟ وما هي الرسائل التي حملتها القمة الأخيرة للقمة الأولى، أي إلى قمة طهران؟
حقيقة قمة جدة لا يختلف فيها الباب العقول بأنها قمة أمريكية إسرائيلية وأجندات صهيونية لإقامة حلف متكون من دول الخليج والأردن لإقامة حلف بإدارة إسرائيل لردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويكون هذا الحلف أمني بقيادة إسرائيل. الهدف منه مثل ما قلت هو صد أو الوقوف بوجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعتقد هنالك ناتو عربي قبل القمة تمت مناقشته، هذا الناتو العربي هو بقيادة إسرائيل الهدف منه تحرير الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين. قد تؤخذ هزوا، لكن هذه حقيقة ومأساة حقيقية، إن الأرض الفلسطينية ستتحرر من الفلسطينيين وتصبح ليهود بفضل قمة الناتو العربي الذي تعمل عليه أمريكا والغربي وإسرائيل. وأنا أعتقد إن قمة جدة هي قمة مهمة، وأساس أهميتها وأساسها هي عملية تطبيق مع الكيان الصهيوني والحفاظ على أمن إسرائيل، والتي تعاني منه إسرائيل داخليا. كثير من المنظمات والتجار في البشر هي تعمل داخل اليهود وعصاب المخدرات. أما بخصوص قمة طهران فهي القمة التي أجهضت قمة جدة واتخذت قرارات مهمة جدا، منها استقرار الدول ومنها سوريا، وهذا واضح من كلام السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسي عندما قال ندعم سوريا ومنها إعادة السيادة السورية على جميع أراضيها. وهي قمة بحد ذاتها هي قمة دعم للدول التي تعرضت للإرهاب. وكذلك الرئيس بوتين قال وعلى حد كلمة إن وحدة الأراضي السورية هي شيء مهم، وأيضا هذه القمة هي فيها ميزة خاصة أنه الدول الكبرى هي اجتمعت في طهران. وعندما تطرق الرئيس التركي بكلام أنه هو سيحارب المنظمات الإرهابية وأنه لن يهدأ إلا بمحاربة هذه المنظمات، وطلب الدعم من إيران من الجمهورية الإسلامية ومن روسيا بدعمه للقضاء على هذه المنظمات، لذلك إن قمة طهران أخذت جزءا إقليميا لحفاظ ووحدة الأرض العربية السورية، وكذلك اتخذت إطار في محاربة الإرهاب، وهي وحدة متماسكة جدا، واتخذ فيها القرارات بإرادة الرؤساء الثلاثة الذي اجتمعت في العاصمة الإيرانية طهران وبمحض إرادتهم، عكس القمة التي كانت هي بيد أمريكا وفي يدها العصا الذي تضرب من تشاء في قمتها الذي عقدت في جدة.
مستمعينا الكرام، عقب جولة بايدن والتي أراد من خلالها تحشيد حلفائه لمواجهة كل من روسيا في الحرب الأوكرانية وإيران، دعا بعض القادة الأوروبيين إلى رفع العقوبات عن روسيا، لا سيما مع اشتداد آثار العقوبات الروسية على الاقتصاد الأوروبي. وأعلن رئيس وزراء المجر فشل العقوبات الأوروبية ضد روسيا ووصفها بأنها انتحار. الواقع أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ونجاح روسيا في تغيير المعادلة الجيوسياسية في المنطقة والعالم وخنق العالم الغربي ووضع أمريكا في مواقف منفعلة كانت السبب الأساس ليهرول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في محاولة لاحتواء التداعيات الخطيرة للمواجهة العسكرية بين روسيا والغرب. ومستمعين الأفاضل، للمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الدكتور جواد العبودي. دكتور، كيف تقيم الموقف الأمريكي والغربي من روسيا وخطتها الحربية في المنطقة، وما هي توقعاتك لمستقبل حرب أوكرانيا؟
يعني حقيقة الأمر قضية روسيا هي قلقة أقلقت الغرب، وليس هي الغرب وروسيا على رهان، وإنما هي كانت قطبين، قطب الغرب وقدم الشرق، وكانت روسيا هي قوة موحدة أيام كانت الاتحاد السوفيتي، وأسست دول الغرب، أسست في عام 1949 حلف سمي بحلف الناتو. الأساس لهذا الحلف هو ضرب الاتحاد السوفيتي أو صد أو إشغال الاتحاد السوفيتي بهذا الحلف. وأعتقد من أبرز العوامل التي تفاقم التوتر إذا رأت روسيا تهديداً، إذا رأته روسيا تهديداً وجودياً لأمنها القومي، أي إن حلف الناتو. طبعاً بالنسبة إلى قضية روسيا وكيف اصطفاف في المنطقة، يعني أعتقد أنه الأمريكان أوقعوا روسيا وأوقعوا أوكرانيا في الحروب، القضاء على القوة الاقتصادية الروسية، وأيضا فرض عقوبات شديدة على روسيا وعزلها وكبح جماح وضعها الاقتصادي، وأيضا استهدافها لمشاريع الغاز الروسي واستنزاف الروس وإشغالهم في حبر في حرب طويلة الأمد. أنا أتوقع أن هذه الحرب هي ستفشل، وأعتقد أن الحرب ستكون هي حرب قصيرة الأمد، لأنه ما يؤدي الأمور أن أوكرانيا صعب جدا بهذا الوضع، هناك معارك شرسة في الشوارع، في الساحات، في الغابات، في المدن، هناك ضحايا ولاجئين ونازحين. لكن من المحتمل أن تكون هناك حرب قصيرة الأمد إذا أولا إذا صعدت روسيا من عملياتها العسكرية من قصف وهجوم شرس في مختلف المناطق، وأشركت القوة الجوية التي لم نرى لها وجود إلا ضعيف في القصف، ووضعت اليد على كييف وسيطرت على كييف، وأعلنت أنها تشكيل حكومة في أوكرانيا وضمت أوكرانيا ضيف لها، أعتقد ستنجح روسيا وستنهي الحرب بأقصر مدة محددة، ويكون لها رأي آخر أمام الغرب الذي فرض حصار على جميع المنشآت والمؤسسات والبنوك الروسية. إذا استطاعت روسيا القضاء على كييف وتغيير النظام الحكم فيها، سيصبح المعادلة النهائية فيها. وأنا كنت أتوقع أن روسيا ستقضي خلال سنة على أوكرانيا بما فيها من قوة وما فيها من مقاومة وما لديها من دعم أوروبي، ستقضي عليها إذا كانت ضربتها خاطفة، لكنه ستكون هنالك ضحايا كثيرين.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أعزائي المستمعين، بقي أن نشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في لقائه مع قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله بأن العديد من الدول الأوروبية ترسل لنا رسائل مفادها أنها ضد العقوبات المفروضة على روسيا، لكنها لا تملك الشجاعة للتعبير عنها أمام الولايات المتحدة.
أجل أيها الأفاضل، مع انقلاب آثار الحصار الروسي ونقل الأزمة إلى دول الحصار، وجهت ضربة أخرى رهيبة لأهم استراتيجية للولايات المتحدة لاستمرار الأحادية القطبية التي يمكن أن يؤدي استمرارها إلى فرض معادلات جديدة على النظام الدولي. وكتب مركز أبحاث كوينسي في مقال جديد: اختار فلاديمير بوتين عشية زيارة بايدن هذه اللحظة لزيارة طهران لتعزيز العلاقات بين روسيا وإيران.
وكتب مركز كوينسي البحثي في مقال جديد له بقلم بول آر بيلار في قمة الأسبوع الماضي في جدة، حاول بايدن طمأنة جمهوره بشأن اهتمام أمريكا بغرب آسيا قائلا: نحن لن نترككم وحيدين في المنطقة، ولن نفسح المجال للصين أو روسيا أو إيران لتملأ الفراغ. وكانت جولة بايدن إلى غرب آسيا مليئة بالعداء تجاه إيران، بما في ذلك الحديث عن الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية ضدها. كان الموضوع الرئيس لهذه الجولة هي تعزيز العلاقات الأمريكية بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية في الخليج الفارسي.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
حب العطر ديني من حدر يقيني، جنسيتي حسيني حفر حرفة بداني مكتوب بجبيني. حسيني حسيني الهوية الظل حسيني 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 فيها العشر ولادي تخلدها الشهادة. زيارتكم عبادة في خدمتكم سيادة، ومن التربة طيني 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 سواد الطف في عيني وراسي وجبيني.
حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين،
حبيبي يا حسين
أموت أحيا بحسين.
فصل الدم نهاشم هويتنا الملاحم، وظيفتنا احنا خادم منازلنا المآتم، أئمتنا العواصم عواصم عواصم، ولايتنا احنا فاطم يا فاطم يا فاطم. أبو الأكبر بلدنا تحت عرشا ولدنا، وأبو فضل عمدنا فاضل جودا وجدنا، على ترابا سجدنا سجدنا سجدنا، ولاية مجدنا مجدنا مجدنا.
حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين،
حياتي يا حسين
أموت أحيا بحسين.
من ولداني ناعي بشفني وطباعي، دمع غسلي ورضاعي، حزن شلته بذراعي، صيرت للعترة داعي داعي داعي، سفينتهم شراعي شراعي شراعي. جبت من صخري مصرع أبويا وأمي تسمع، يا حقد فينك طاع بدر بالدرب يزرع، شجر هاشم ترعرع ترعرع ترعرع، إيه صبحنا بشمسه يرجع يرجع يرجع.
حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين،
حياتي يا حسين
أموت أحيا بحسين.
يا بد الله ونشوفك حجر نسعد شفوفك، وحد حرمة حروفك تيجي الكعبة وتطوفك، تيجي تلبي الضيوفك ضيوفك ضيوفك، تسعى وما تعوفك تعوفك تعوفك، محب قلبي يفوت.